الانترفيو.
مرحبا بك سي عبد الرزاق.
اهلا وسهلا، مرحبا بكم، تحيه لكم وللسيدات والساده المستمعين.
جزيل الشكر على قبول الدعوه. رافقنا في الحوار ضيال بوسيل، من جدد لك التحيه ضيال. رئيس المجلس الوطني لحركه الشعب، كنت في الويكاند اجتمعت في اطار مجلس وطني وخذيت القرار بسرعه بالتصويت بنعم على هذا الدستور. هل أن الامور كانت محسومه داخل حركه الشعب فيما يخص التصويت بنعم؟
هو احنا كان عندنا مجلس وطني يوم 5 جوان، وثبتنا مشاركة حركة الشعب في الحوار الوطني من أجل صياغة دستور جديد للبلاد، وفوضنا المكتب السياسي باش يبدأ يقدم رؤية حركة الشعب في هذا التصور للدستور الجديد. وقلنا راهو القرار النهائي باش نصوتوا بنعم أو بلا، مع أنه ثم قرار بأنه سنشارك في الاستفتاء، أما نصوت بنعم أو بلا بعد قراءة النسخة المقترحة ومشروع الدستور. إذن بمجرد ما خرجت النسخة نهار 30، كان عندنا احنا برمجة مسبقة انه نهار 1 باش يكون ثم مكتب سياسي، ونهار 2 جويلية باش يكون ثم مجلس وطني لاتخاذ الموقف والقرار النهائي اللي معناها يحسم موقف حركة الشعب. الاجتماع دام 3 ساعات ونصف، متدخلات كثيرة، آراء كثيرة، ثم حتى يعني نقاشات داخلية وتصورات مختلفة، وثم التخوفات وثم التحفظات، لكن في نهاية الأمر حسم الموقف بنعم، بمشاركة يعني بالتصويت بالإجماع من كل الحاضرين، ما كان ثم اعتراض من عند حتى عضو.
سي عبد الرزاق، وانت تحكي على مسألة الإجماع داخل الحزب، هي مسألة مهمة برش على خاطر عندها مجموعة من الاستتباعات. سي عبد الرزاق، تتبناه مشروع الدستور هذا برمته؟ ما عندكم عليه حتى مؤاخذة؟
لا عنا.
كيفاش إذن يكون ثم إجماع على حاجة عندكم عليها مؤاخذات؟
لا، ثم كنا نتحدث احنا على الحسم، نتحدث على حسم سياسي وحسم دستوري وقانوني. احنا كنا نتحدث على الحسم السياسي، نقولوا هذا يا دستور مقدم لتونس في مسار، ثم سياق معين، مسار 25 جويلية اللي معناها وقع حل البرلمان مدة سنة التالي، وعملنا بالإجراءات الاستثنائية ومشينا تويكا لصياغة دستور من أجل بناء مؤسسات الدولة من جديد. إذا كان المسار هذا ما ينجحش وما يقعش تتويجه بالموافقة على هذا الدستور ولا بالتصويت بنعم على هذا الدستور، ما الذي سنعود إليه؟ سنعود إلى 24 جويلية، سنعود إلى دستور 2014. يمكن أنه مثلا يقدم رئيس الجمهورية استقالته ونعود إلى معناها اجتماعات مجلس النواب من جديد من أجل فتح حوار جديد لتونس ولبناء تونس من جديد.
يعني سعد الرزاق قاعد تقول اليوم أنكم صوتوا على هذا الدستور خوفا من الاستتباعات اللي تجي في عدم التصويت عليه، مش موافقة على مضمون مهمة برشة تفصيلات.
الحسم السياسي هو أنه يلزمنا نمشيه مع التصويت بنعم للدستور حتى وإن كانت فيه بعض السلبيات.
البعض؟
نعم، ولا نعود إلى الوراء لأن كلها سلبيات.
يعني أنا اخترت أخف الأضرار.
طريق قدامي فيه أمل الإصلاح، طريق ورائي لا إصلاح فيه والدمار لتونس 10 سنوات عشناه.
عبد الرزاق، لما نسمع فينا اليوم السؤال اللي يطرح، ماذا لو ذهبنا في نظام استبدادي؟ مش هتحملوا مسؤوليتكم التاريخية وتقولوا ساندنا وصوتنا بنعم على الدستور، ذهب بنا إلى دستور إلى نظام استبدادي؟
لا، ما نقولش بنظام استبدادي، ذهبنا إلى هذا الدستور، صوتنا بنعم ونتحمل مسؤوليتنا في ذلك، لأن نرى في هذا إمكانية الإصلاح في المستقبل. أما الرجوع إلى الوراء فلا مجال للإصلاح، بل إن الخوف، كل الخوف، لو رجعنا إلى 24 جويلية الخوف، كل الخوف أن نصبح لنا نسخة قريبة من النسخة الليبية.
سعد الرزاق، علاش التصوير انه علاش الصورة عادة تصور من طرف حركة الشعب بعد اخذ القرار هذا انه يا اما التصويت بنعم على مشروع هذا الدستور والا العودة الى الوراء؟ ما فيش كاين زوج خيارات؟
ثم خيار اخر، اعطيني يولي سمي لي انت خيار ثالث.
الذهاب في انتخابات مبكرة تشريعية ورئاسية
مثلا قانون
انتخابات
بدستور 2014
اذا كان 14 اللي تعرفوا كيفاش خرجنا النسخ نتاع مجلس النواب القديم.
هو ينجم يكون زاد فما حوار وطني جامع للناس الكل تجلس على طاولة الحوار وينبثق عنه خارطة الطريق تطبق في المستقبل. هذا مطروح.
مطروح. من سيشرف على هذا الحوار ومن سيشارك فيه؟
يشرف عليه رئيس الجمهورية، وهذا هذا معارضي رئيس الجمهورية يقولوا هذا.
أي.
يعني أنا ما فهمتش الرؤية البينار هذه. سعد الرزاق برشا يلومكم عليها اليوم، على خاطر أنا بعد ربما مش أدخل في تفاصيل فيما يتعلق بالدستور، تصويتكم بنعم هذا يعني صوتوا على نص ما كمش موافقين على 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 مجموعة من التفاصيل اللي فيه، وهذا لا هذا ما يجيش.
لا ثم إيجابيات غير معروفة
فيه يعني، لا في حتى نظام يعني. لا مش أحزاب سياسية تصوت على حاجة.
أنت كي تشوف الدستور الأمريكي بعد عامين صلحوا فيه، عملوا تعديل في الدستور. كي تشوف دستور فرنسا 58، شوف معناها بعد قداش وقت عدلوا فيه. مش معناها كارثي أن يكون النص إما بارفي وإلا لا. ينجم يكون النص فيه إيجابيات وثم فيه بعض السلبيات يمكن أن نعمل على إصلاحها، وخاصة وأنه في هذا الدستور ضمن أنه ثم إمكانية لتعديل الدستور بثلثين من المجالس النيابية، وإلا باقتراح من رئيس الجمهورية. إذا كان ثم عمل سياسي لناس جادين في المستقبل يمكن أن نعمل وأن نحقق معناها التوازنات ولا موازين القوى تكون لصالح التصور الديمقراطي ولا الأكثر ديمقراطية من اللي موجود في النص، وبثلثين نجم نتقدم بمشروع التعديل ونعدل. هي فين في الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية فقط؟
هذا هو المشكل، كونه اليوم التعديل يصير في بعض الجزئيات. المشكله في كل اللي حكاو على دستور 30 جوان كونه فيه تضارب كبير ما بين موازين القوى في السلطات او فيما سمي بالوظائف. اليوم فما وظائف لا تحصى ولا تعد لرئيس الجمهوريه، بالمقابل البقيه سببت ما عليدين.
شوف احنا بالنسبه لنا شفنا في دستور 14 فما التوازن بين السلطات الى درجه انه كل طرف ولا كل سلطة قادرة تعطل السلطة الأخرى ولكن ليست قادرة على البناء. كي نتحدث على نظام رئاسي، أن الأنظمة الرئاسية كلها تعطي صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية
في النظام الرئاسي،
وهذا نظام رئاسي.
هذا
نظام رئاسي يعطي لرئيس الجمهورية أن يعين رئيس الحكومة وأن يحدد السياسة العامة للحكومة، والمشاريع القوانين يصادق عليها مجلس النواب. إذا كان ما عندوش أغلبية في مجلس النواب ما نشي مرة القوانين.
هل أنه تفتيت السلطة اللي صار في دستور 2014 النقيض متاعه هو إعطاء كل السلطة لرئيس الجمهورية في دستور 2022؟
كل السلطة
تعيين تعيين الحكومة، سحب الثقة من الحكومة، حل المجالس، تعيين القضاة، كل الوظائف.
لا ثم فرق بين تعيين القضاة والإمضاء على تعيين القضاة.
هذه فيها قراءات.
شوف في الأنظمة الرئاسية الكل، شوف فرنسا، شوف أمريكا، كل رؤساء الدول هو الذي يمضي على التعيين، ولكن ليس هو الذي يختار.
سعد الرزاق
ثم فرق بين التعيين والاختيار.
لكن نفس المأزق اللي وحلنا فيه في حكومة المشيشي كان كونه من المفروض الرئيس هو اللي يمضي على التحوير الوزاري ورفض الإمضاء وتوقفت الحكومة.
طبعا
هي بالتالي في نفس الموضوع هذا، الرئيس إذا كان يقدموا له قضاة ما يعجبوش ما يصححش
بناء على شنو؟ بناء على الاختيار ما كانش قانوني. أما إذا كان الاختيار بشكل
وبالتالي
قانوني
وبالتالي هو اللي يختار.
ثم فرق بين الاختيار السياسي وبين الارتقاء والاختيار القانوني. القضاة عندهم ارتقاء واختيار قانوني، بينما اللي صار في مجلس النواب هو اختيار سياسي لأحزاب سياسية اختاروا وزراء لا يمكن أن نأتمنهم على وزاراتهم.
سعد الرزاق في نفس السياق اللي كان يسلفيك عليه وليد، سيادتك أشرت إلى أن النظام الموجود في الدستور هذا هو نظام رئاسي، واستشهدت بالنظام الفرنسي والنظام الأمريكي. شو نقاط التشابه اللي عندنا مع النظام الفرنسي والنظام الأمريكي في الدستور هذا؟
هو أن رئيس الجمهورية هو الذي يعين رئيس الحكومة ويعين الحكومة.
هذا مش صحيح سعد الرزاق.
علش.
هذا مش صحيح. في النظام الرئاسي الفرنسي الأغلبية هي التي تعين الحكومة. اليوم في فرنسا فما إشكالية كبيرة برشا باش تعملوا ما يسمى بالكوابيتاسيون.
لا المصادقة على الحكومة
الأغلبية هي التي تعين
لا تعين، تصادق
الأغلبية صديق. تكون من الحكومة
تعرض الحكومة الآن على مجلس النواب في هذا الدستور ولا لا؟
في الميكرو يعيشك سعد الرزاق.
هل تعرض الحكومة على مجلس النواب في هذا الدستور اللي مال مشروع تونس ولا لا؟
انت قلت لنا هذا نظام رئاسي كما فرنسا كما الولايات المتحدة الأمريكية. هذا مش صحيح.
لا صحيح، لانه الحكومه ستعرض على مجلس النواب للمصادقه عليها.
سي عبد الرزاق بس خلينا نكونوا دقيقين، خاطر فما
حاجه اخرى في مجلس النواب
فقط لا تسمع في علاقه بالنظام الرئاسي، خاطر مهم برشا، خاطر فما نوع من اللخبطه في اذهان المواطنين زلنا نوضحوها. انتم صوتوا بنعم وتعتبروا انه النظام الموجود هذا نظام رئاسي. الاغلبيه جاء حزب سياسي جاءت منه الأغلبية. بنص الدستور هذا هل يمكن للحزب السياسي هذا هل يفرض الدستور أن الأغلبية هي التي تشكل الحكومة؟ هذا هو السؤال. في النظام الرئاسي هذا هو المعمول به.
في النظام الرئاسي من يقترح رئيس الحكومة؟ رئيس الجمهورية يقترح رئيس الحكومة.
من ماذا؟ من الأغلبية
يقترح رئيس الحكومة.
من الأغلبية مهم برشا التفصيل.
خليني نجاوبك أنا. مش نجاوبك كيما تحب أنت.
لا 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 كيما فهم القانون.
مش نجاوبك أنا. اسمعني نجاوبك.
تفضل.
رئيس الجمهورية يعين رئيس الحكومة ويكون الحكومة بالتشاور مع رئيس الحكومة ثم يعرضها على مجلس النواب. لماذا هو يختار من الأغلبية ليحظى بالموافقة في مجلس النواب؟ إذا كان الأغلبية الموجودة في مجلس النواب لا يؤخذ برأيها ما تصدقش الحكومة. وقتها تولي ثم مطب انت عدم المصادقة للحكومة.
قبل ما نخرج فيه بالحقيقة مثال في نفس السياق، هل تم التنصيص على هذا في هذا الدستور؟ هذا هو سؤال.
في هذا الدستور تعرض الحكومة على مصادقة البرلمان
على مسألة الأغلبية. سعد رزق مش قاعد جاوب فيه على مسألة الأغلبية، هل تم التنصيص على مسألة الأغلبية في هذا الدستور فيما يتعلق بالحكومة؟
يا ودي الأغلبية هي التصويت بثلثي، مش بثلثي، بالأغلبية المطلقة.
رئيس الجمهورية عنده
الأغلبية المطلقة. الأغلبية المطلقة إما أن تكون جاءت من حزب أغلبية ولا من تكتل برلمان.
بنص الدستوري هذا رئيس الجمهورية عنده الحق يعين رئيس حكومة من خارج الأغلبية. مثلاً خلنا نطرح عليك السؤال أوتوما.
ينجم يعين من خارج الأغلبية ولكن يعرض على مجلس النواب. إن لم يصادق مجلس النواب على هذه الحكومة سوف لن تحظى بالموافقة، لذلك سيحتاج إلى هذه الأغلبية إما أن يعين منها أو بالتوافق معها.
باش نخرجوا فاصل نرجع نواصل حوارنا مع سي عبد الرزاق عويدات رئيس المجلس الوطني لحركة الشعب ضيفنا حتى المساء 2:30.
الانترفيو
ضيفنا سي عبد الرزاق عويدات رئيس المجلس الوطني لحركة الشعب. كنا نحكيه على الأغلبية والأقلية في مجلس نواب الشعب. ما تراوش كونه فما نوع من الفراغ في طريقة انتخاب النواب متاع مجلس النواب الشعب وقت اللي لنحطوا لهما يتم اقتراحهم بصفة مباشرة حرة سرية؟ هذا الكل ما تراوش كون ينجم يكون باب ومدخل للنظام القاعدي؟
هو إذا كان ثم نتحدث عن النظام القاعدي يمكن أن نستشف أنه ثم إشارة النظام القاعدي ولتمهيد النظام القاعدي في المجالس الجهوية والإقليمية. أما في مجلس النواب لا. مجلس الجهات والأقاليم.
لكن طريقة انتخاب النواب لم يتم التنصيص فيها صراحة على كون الانتخاب يكون مباشر، وبالتالي ما نعرفوش كون ينتخب النواب.
هو ينتخبه الشعب.
لكن هذا لم يتم التنصيص عليه صراحة.
ينتخب الشعب لأنه هو نواب الشعب، مذكور هذا في النص، ولكن ما هوش مذكور في النص انتخاب سري ومباشر. هذا هو المشكل.
علاش رئيس الجمهورية ينتخبوا انتخابا حرا نزيها مباشرا وسريا وهذا منصوص بصريح العبارة في الدستور، في حين نواب الشعب لا يحظون بنفس هل التوصيف؟
صحيح، هو غير منصوص عليه، ولكن القراءة ما ثماش طريقة أخرى لانتخاب أعضاء مجلس النواب إلا بانتخاب مباشر.
ما تراش كونه هذا ينجم يفتح باب التأويل وينجم يحطنا في مأزق في صورة ما؟
لا أتصور ذلك.
يعني هذا فما فيه تعويل أيضا على حسن النوايا من طرف رئيس الجمهورية؟
مش حتى حسن النوايا،
هو الذي صاغ النص.
الأمر سيكون فيه صراع وفيه نقاش فيما يتعلق بالقانون الانتخابي. القانون الانتخابي هو الذي
سي عبد الرزاق وليد يسأل فيك على المسألة هذه. ربما أنا السؤال يجني المخي باش نكونوا في نفس النسق ونفس السياق. كحزب سياسي اليوم نتصور اللي معني بالاستحقاقات الانتخابية القادمة، أي دور الأحزاب السياسية في دستور هذا؟
الأحزاب السياسية في برامجها
أي دور لها على أرض الواقع؟ كيف يمكن أن تطبق هذه البرامج؟ كيف يمكن أن تصل إلى السلطة؟
إذن احنا تو إذا كان تحبوا نتحدث على دور الأحزاب السياسية
في هذا الدستور،
كي نتحدث على الديمقراطية
بمعنى
أنا في النص الدستور هذا من أكثر الملاحظات التي أعجبتني هي حديث على الديمقراطية السياسية، ديمقراطية اقتصادية، ديمقراطية اجتماعية. اللي صاير قبل كونوا نقاشاتنا والعمل السياسي متاعنا هو عمل فوقي لا علاقة له بالواقع المعيش للناس، وذاك علاش 10 سنوات وإحنا متمتعين بحرية الرأي وحرية التعبير وحرية التفكير، ولكن هذا لم يكن له أثر إيجابي في حياة الناس. شوف المدارس كيف خربت شوف المعاهد كيف خربت، شوف الجامعات كيف خربت، المستشفيات كيف خربت، يعني دمار شامل حصل لتونس وكأنه قع فيها زلزال.
الآن بتنصيص الديمقراطية في الدستور باش تتصلح هذا الكل؟
الديمقراطية الاقتصادية والديمقراطية الاجتماعية تولي حرية الرأي، ماهيش أقول ما أحب وإنما أعبر عن حاجياتي. أروا المواطن اللي تو تحت الشمس في سنة الطماطم ولا في سنة الجمل ولا في يحصد في الجمح، أراه ما يحبش يتكلم معناها كلامنا احنا اللي في الأريحية السياسية والأريحية الفكرية. هو يقول لك انا نحب على كذا، تعبيره على حرية التعبير عنده هو أن يعبر عن حاجياته وأن يجد ما يلبي تلك الحاجيات. كيف يصبح الحوار بين الأحزاب والمواطنين على حاجية الناس وعلى كيفية تلبية تلك الحاجيات، تساق في مشاريع تساق إلى مجلس النواب الشعب من أجل إصدار قوانين تخدم الناس هذومة وتحقق لهم مصالحهم، يعني وتحقق لهم طموحاتهم.
يعني اليوم متفقين أنه الأحزاب السياسية يقتصر دورها على الوجود التمثيلي داخل البرلمان
عليه،
اوترومون كيفاش
في علاقتك بالناس
انت؟ هذا موجود، هذا موجود دوبي لا نوي دي تانس.
لا نعرف
كان الاحزاب السياسيه دور ان تلعب بالناس، ولكن نحكي في اطار النص،
في اطار النص،
في اطار النص.
انت معناها باش تمشي تعمل صياغه قوانين تقترحها على مجلس النواب من اجل تمريرها لصالح الناس، هاو دورك.
اي مشروع قانون يتعلق بتنظيم السلطات العموميه او يرمي الى المصادقه على معاهده يمكن ان يكون لها تاثير على سير المؤسسات يعرض على الاستفتاء دون الحاجه للمرور عبر البرلمان، هذا فصل في الدستور.
ايش فيه هذا؟ اذا كان مشينا اذا كان انا نائب شعب وخلي نقولوا الاستفتاء، مش نقول نتحدث على الديمقراطية المباشرة.
لماذا لا يعرض على الاستفتاء؟ لماذا لا يعرض على البرلمان بما أنه اليوم يعرض فما تشاركية مع الأحزاب؟ لماذا هذا الفصل؟
هذا الفصل إذا كان ثم حاجة إلى الاستفتاء يولي الواسطة بين القرار والمواطن غير موجودة. أنا نتكلم باسم المواطن ولا باسم من أنابني في الموضوع عندما يكون هو غائب، اما مش يحضر هو مباشره نعطي في راي الواهن.
سعد الرزاق عويدات، ما تراش كونه مش ما نقولش ترذيل، ما تراش كونه فما تقزيم لدور مجلس النواب في هذا الدستور؟
هو ليس مقزم دور مجلس النواب،
معنى كونه الرئيس بامكانه كونه يشرع بنفسه من غير ما يتعدى بمجلس النواب.
لا ما توين هذي
في نفس الفصل اللي كان ترى فيه الرياضه
هذايا كذا اللي ثم حاجه مش يعديها الاستفتاء تتعدى الاستفتاء ليون وقتها مش نعملوا الديمقراطيه المباشره، مش ناخذ راي المواطن مباشره.
اي ماسي عبد الرزاق راهو غير قانون يتعلق بتنظيم السلطات العموميه او يرمي الى المصادقه على معاهده، وكلمه معاهده جات هكا ما فماش تحديد، يمكن ان يكون لها تاثير على سير المؤسسات تعرض على الاستفتاء دون الحاجه للمرور عبر البرلمان.
ولكن ثم
لماذا لا يتم المرور عبر على البرلمان حتى اذا كنت
شيء بهذه الاهميه؟
لا هاو نشوف احنا ثم معاهدات تمر عبر البرلمان بالضروره ولا لا؟ ثم ولا لا؟ ثم يعني قوانين أساسية وقوانين عادية تمشي للبرلمان ولا لا؟ هذايا ما نفش نشوفها فيه الاستفتاء. دونك أنا ما نيش في حاجة باش نمشي للاستفتاء طالما ثم شكوني ينوب هالشعب هذا في المواضيع هذه. أما إذا كان ثم موضوع باش نعرضه على الشعب مباشرة يولي الوسيط ما عنده حتى دور.
أما سعد الرزاق نائب الشعب أيضا ينوب عن المواطن التونسي في الهواجس متاعه فيما يتعلق بتنظيم السلطات العمومية وفيما يتعلق بالمصادقات على المصادقة على المعاهدات.
نعم.
هذا من صميم دور النائب اليوم.
نعم.
كما حكي وليد، نعاود نطرح عليك سؤال خاطر ما جاوبتنيش للأسف، أليس هذا ترضينا لدور البرلمان؟
لا ليس ترضينا لدور البرلمان، وإنما نقول دور البرلمان هو يقوم بالديمقراطية غير المباشرة. أنا نائب شعب، إذن أنا أنوبه في موضوع أسأل فيه عنه. إذا كان مش يولي السؤال مباشرة متجه إليه، فلماذا أكون واسطة أنا نقول عدلوا السؤال خلي سألوه ولا ما تعدلوش السؤال؟ طالما سيسألوه مباشرة تولي هذيك كيفاش أوضح طريقة لمعرفة رأي الناس.
وانت تحكي
أما وقت يكون أنا النائب الشعب النجم نعبر على رأيي ومش في الحقيقة ما هوش هذاك اللي يمثل الناس.
واضح الفرق واضح، لكن وانت تحكي على الديمقراطية المباشرة سي عبد الرزاق، اليوم السؤال على المجلس الوطني للأقاليم والجهات وانتم صوتوا بنعم، نعود ذكر عندكم مؤاخذات، ولكن اليوم الأسئلة التوجه لحركة الشعب صوتت على النص برمته بنعم.
طبعا
المجلس الوطني للأقاليم والجهات كيف ستتم عملية التقسيم إلى أقاليم؟ هذه صوتوا بنعم على الدستور دونك هذه نعم. معنيين بها في حركة الشعب. عندكم فكرة عليك في شو
تعمل التقسيم؟ سيقع تقسيم تونس يعني إلى أقاليم على الشكل الأفقي مش على الشكل العمودي.
بمعنى
كل إقليم يكون عنده منفذ على البحر.
هذا اقتراح منكم ولا عندكم
معلومة؟
هذه معلومة. توزيع الأقاليم باش يكون معناها كل إقليم عنده منفذ على البحر، كما نقولوا مثلا الكاف، باجة، جندوبة، بنزرت.
نتحدث على تقسيم أفقي.
أفقي مش عمودي. أفقي يعني كل إقليم عنده منفذ على البحر. مجموعة
عندك فكرة قداش من إقليم باش يتم تقسيم البلاد لي؟
هو الفكرة ماهيش مش دقيقة وماهيش ثابتة، لأنه نجمو نعملهم 6 أقاليم كما نجمو نعملهم 5.
سعد الرزاق كنت تحكي على اليوم على الدستور مرة أخرى، فما مجموعة من التفاصيل المهمة بما أنكم صوتوا بنعم. سعد، في حركة الشعب هل فما إيمان بالمواطنة؟ تمنوا بالمواطنة؟
طبعا.
حسب تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الصادر عام 2018، نحكي على أكثر من 30,000 مسيحي، بضعة ألاف من اليهود، العديد من اللادينيين التونسيين. اليوم في الدستور فما محافظة على أنه رئيس الجمهورية يكون مسلم والنائب نتاعه يكون مسلم. ألاف التونس هذوما ما يعنيكمش أنهم يمارسوش حقهم في الانتخاب وحقهم في أنهم يترشحوا المناصب كما رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية؟
لا، عندهم الحق.
كيف ذلك والنص يحرم التونس هذوما من ديانة أخرى؟
صراحةً
به، احنا كنا نتحدثوا على الرئاسة. رئاسة لأغلبية، تصويت يكون بالأغلبية،
تصويت بالأغلبية مش رئاسة لأغلبية، خاطر تختلف الأمور.
بالأغلبية،
تصويت بالأغلبية.
إذا كان تونس 12 مليون مسلم، تحبني أنا نقول لهم لا رأوا رئيسكم يكون مسيحي؟
توانسة هم
لا توانسة. وين المشكل كونه ال 12 مليون مسلم يصوتوا لشخص مهما كانت ديانته؟ وين المشكل كونه كون توانسة بوهم وتوانسة وجدوده توانسة وعايش في تونس منذ
هانا؟ مش نهزوا الاستفتاء للشعب مش نسألوا التوانسة؟
شنو رأيك؟ أنا اللي يهمني لناس عبد الرزاق نسألوا فيك لهنا على موقف حركة الشعب، تسبق حركة الشعب الديانة على المواطنة؟
لا، المواطنة هي كل ديانة، لغة، ثقافة، تاريخ، انتماء، ودفع ضرائب.
أنا جيت تونسي وديانتي مسيحية، مواطن من درجة ثانية بالمنطقة.
لا، مواطن
ما عنديش حق نترشح نرقص بلادي
تنخب وتترشح لمجلس النواب.
اي امام منصب اني
مواطن مش كاملة.
كيف ذلك؟
عليها ما ترشحش للرئاسة؟
ما ترشحش للرئاسة لأنه الأغلبية متاع الناس هذو مسلمين.
إذن ثم أغلبية سلطت رأيها على أقلية اللي يعتبروا مواطنين من درجة ثانية، وانتم صوتوا عليها.
الأقليات تحترم حقوقهم ولكن لا تفرضوا على الآخرين.
بالنسبة للجنة اللي صاغت مسودة الدستور، تبرأت من هذه النسخة اللي خرجت 30 جوان. انتم الأمين العام لحركة الشعب يقول عبرنا عن احتجاجنا عن تشكيل مجموعة بطريقة سرية لصياغة الدستور من غير المختصين في القانون ودون علم بقية المشاركين في الحوار. شكون المقصود هنا بالمجموعة السرية؟
هي القضية مش مجموعة سرية، القضية كونه ثم حوار تلمت فيه مجموعة من الأحزاب ومجموعة من الشخصيات الوطنية.
صحيح.
والجمعيات وكذا.
صحيح.
وترأس هذا الاجتماع
صدق بعيد،
معناها هم الذين كلفوا بترأس الاجتماع على أساس أن يتم الحوار وتم التدخلات، ثم يقع صياغة
تأليف
مخرجات هذا الحوار.
هي.
في صياغة تأليفية.
صحيح.
تعرض على المجموعة من أجل المصادقة عليها، والمصادقة عليها بالأغلبية، وإذا كانت تساوي في العدد رئيس اللجنة يرجح. هذا المتفق عليه،
هذا المتفق ولا اللي موجود في القانون؟
لا، هذا المتفق عليه وقت اللي بدينا في الحوار
أكار فيربال يعني،
هذا المتفق عليه وقراءة أيضا المرسوم. قراءة للمرسوم باهي. جينا في النهار الأخر متاع الحوار باش نعملوا لجنة للصياغة، صياغة مخرجات الحوار. اختاروا مجموعة من 12 ولا 13 واحد اللي حاضرين. سألوا على أي أساس اخترتوا المجموعة هذه؟ كان اخترتوهم على خاطرهم مختصين في القانون مثالش، أما قولونا الأساس اللي عليه اخترتوا المجموعة هذه. معطاو حتى تبرير. إلا أنهم 12 واحد بالاسم عينوهم إيجاو معانا باش
لو لم يراجع الصدق بالعيد وأمين محفوظ الموقف نتاعهم فيما يخص الدستور اللي خرج نهار 30 جوان كان يكون نفس موقفكم هذا؟
طبعا هذه حقائق وقعت نحن مش موقف راه هذا حننقلوا في حقائق وثم الصياغة النهائية دعوهم باش يقراوا عليهم الصياغه النهائيه قالوا راه مازلنا ما كملناهاش ما عرضوهاش عليهم
الأخير
في 10 ثواني الصياغه النهائيه ذيك اللي هبطت في جريده الصباح هذيك ما يعرفها كان سي امين محفوظ وكان سي صادق بالعيد
بالضبط
ما قراوهاش
سؤال اخير ثواني
في ثواني سي عبد الرزاق فصل 96 نقراوا لرئيس الجمهوريه في حاله خطر داهم مهدد لكيان الدوله ينجم يدخل من يحدد مفهوم الخطر الداهم
اللي موجود في دستور 59 40 فصل 40
يعني نرجع الموجود نرجع الدستور 59
الموجود
نفهموا الدستور
لا 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 لا, لا. دستور 14 فصل 80 وهتوها وجا 96
اي لكن يعني من يحدد الدساتير اللي تحكي عليهم وصلتنا للوضعية
الخطر الداهم يقيمه او تقيمه المحكمة الدستورية لو كان ثم محكمة دستورية فصل 80
سعد رزق نقرارك في الفصل 96 لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الدولة هو الذي تدخل رئيس الجمهورية أي. هو اللي يقرر في حالة خطر داهم أنا سألتك اليوم أليس هذا منفذ لضرب الديمقراطية والتعددية إذا الجمهورية كان... هو اللي حدد الخطر داهم نجم الأحزاب تكون خطر داهم
لا 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 إذا كان ثم محكمة دستورية يولي القرار نتاعو دستوري ولا لا قيموا المحكمة الدستورية ينجم هو يقول وضعي خطر داهم نعترض عليه ونمشيوا المحكمة الدستورية واحد. إذا المحكمة الدستورية تقول لا ما هوش خطر داهم يولي ما هوش خطر داهم
شكر ليك سي عبد الرزاق عويدات رئيس المجلس الوطني لحركة الشعب كل الشكر نشرة الأخبار مع نواعم مغربي راجعين في الإكسبريس موصل معكم حتى للأربعة تاع العشية.